دائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المقصد الأول من مباحث الألفاظ، وهو المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب، وهو معقود للكلام في مباحث الألفاظ. والمسألة الأولى من المسائل التي تعرض إليها الماتن في مباحث الألفاظ هو مسألة المشتق، أو الباب الأول من أبواب هذا المقصد هو باب المشتق. لذلك قال الماتن: المقصد الأول مباحث الألفاظ تمهيدهم. المقصود من مباحث الألفاظ، هذه مسائل شرحناها بالأمس، تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام، لأنه مقدمات الحكم قرينة عامة تحتف بالكلام وتوجب ظهوره في معنى معين، إما بده يكون هالظهور ظهور وضعي أو ظهور بمقتضى القرينة العامة كقرينة الحكم. أما الظهورات المبتنية على القرائن الخاصة التي تختلف باختلاف الموارد فمحلها الفقه كما ذكرنا بالأمس، لتكون نتيجتها، أي نتيجة هذه المباحث، قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور. لأنه هي نقطة مهمة، ولعله فاتنا الإشارة إليها بالأمس، أنه نحن بالحقيقة بمباحث الألفاظ عم ننقح صغريات لكبرى ستأتي معنا، وهي حجية الظهورات. طبعا كبرى حجية الظهورات وين نبحث عنها؟ بمباحث الحجج. هناك سنبحث أن الظهورات اللفظية حجة، وتقدمت في أوائل الكتاب الإشارة إلى الدليل على حجية الظهورات اللفظية. الشيخ المظفر فيما سبق قال: وإن كان محلها المناسب مباحث الحجج، ولكن نحن سنستعجل الآن ونشير إجمالا إلى وجه حجية الظهورات. وذكرنا أن السيرة العقلائية المنضات غير المردوعة بل والمنضات قائمة على ماذا؟ على الأخذ بالظهورات والعمل بالظهورات، فمما لا شك فيها أن الظهورات اللفظية حجة. بيبقى أن هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ هذا ما تنقحه لنا مباحث الألفاظ في المقصد الأول من مقاصد صيغة الأمر في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، المشتق ظاهر في خصوص المتلبس. هذه المسائل التي نبحث عنها في مباحث الألفاظ تنقح لنا صغريات لكبرى حجيات الظهور. بل مباحث الألفاظ بتنقح لنا الصغرى، ومباحث الحجج تثبت لنا كبرى حجية الظهور، فعند ذلك يتم الاستدلال على الحكم الشرعي من خلال تمامية الصغرى والكبرى معا. قال: لتكون نتيجتها، أي نتيجة مباحث الألفاظ، قواعد كلية من قبيل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، المشتق ظاهر في المتلبس، تنقح هذه القواعد الكلية صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها وين؟ في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها إلى حجية الظهورات أصالة الظهور. وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع. عندنا هيئات كلامية، وأنا قلت البحث لا يقتصر على الهيئات، بل حتى هناك مواد لفظية وقع الكلام في تحديد معناها ومدلولها وما هي ظاهرة فيه، مثل مادة الأمر ومادة النهي. ولكن عندنا هيئات كلامية يقع الشك والنزاع في معناها، سواء كانت هيئات المفردات، هيئات إفرادية مثل هيئة المشتق والأمر والنهي، يعني هيئة الأمر وهيئة النهي مو مادة الأمر ومادة النهي، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي، يعني صيغة افعل وصيغة لا تفعل بعبارة أخرى، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها، كالمفاهيم ونحوها من الهيئات التركيبية للهيئات الإفرادية. لأنه نحن بالمفاهيم بحثنا أنه الجملة الشرطية، الهيئة التركيبية للجملة الشرطية هل هي ظاهرة في المفهوم أو لا؟ الهيئة التركيبية للجملة الوصفية هل هي ظاهرة في المفهوم أو لا؟ فنزاعنا وبحثنا في المفاهيم إنما هو في ماذا؟ في الهيئة التركيبية للكلام. ونحوها سيأتي الأبحاث اللي هي من قبيل بحث المفاهيم، البحث فيها عن الهيئة التركيبية للكلام، ستأتي في مطاوي هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بعض هذه الأبحاث. قال: وأما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة، مو عن الهيئات، المواد، وبيان وضعها وظهورها، مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. مثل كلمة الصعيد، هلأ لا شك كلمة الصعيد اللي هي لفظ مخصوص، إذا ببحث عن تحديد مدلولها وأنه مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، إذا ما بنقح لي صغرى لكبرى حجية الظهور، ما في شك بنقح صغرى لكبرى حجية الظهور، وما بيوقع بطريقة استنباط الحكم الشرعي، بلا. بس هذا له ضابطة محددة؟ لا، ما له ضابطة محددة. هذا كل كلمة بكلمتها لابد أن يقع البحث عنها وين؟ في مورده من علم الفقه، فلا يبحث عنها في الأصول. ومعاجم اللغة ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. هذه الألفاظ يبحث الفقيه عن مداليلها في الفقه من خلال ماذا؟ الاستعانة بكتب اللغة، من خلال تتبع موارد الاستعمال، من خلال تتبع موارد الاستعمال. لأنه أنا ذكرت فيما سبق، قلت نحن سيأتي معنا في بحث الحجج أنه ما عندنا دليل يدلنا على حجية قول اللغوي تعبدا، حتى لو كان اللغوي ثقة، لا دليل على حجية قول اللغوي تعبدا. لذلك أقوال اللغويين إذا أفادت الفقيه اطمئنانا يعمل باطمئنانه، إذا لم تفده اطمئنانا لابد أن يتتبع هو بنفسه موارد الاستعمال، بحيث ماذا؟ يحصل له العلم أو الاطمئنان بماذا؟ بمدلول ومفاد اللفظة التي هي محل بحثه. بني. طيب بتقلي ولكن في بعض المواد اللفظية بحث عنها في علم الأصول، من قبل ماذا؟ مادة الأمر مثل ما قلنا ومادة النهي. أقول لك بحث عنها في علم الأصول ماذا؟ استطرادا بمناسبة البحث عن صيغتي الأمر والنهي، وإلا فالبحث عن المعاني المحددة لبعض المواد اللفظية ليس شأنه علم الأصول، وإنما هو شأنه علم الفقه. ولكن الأصوليون بمناسبة البحث عن صيغتي الأمر والنهي أوقعوا البحث عن مادتي الأمر والنهي، إما بمناسبة البحث عن صيغة الأمر والنهي أو مقدمة للبحث عن صيغتي الأمر والنهي، أوقعوا البحث عن مادتي الأمر والنهي، وإلا ليس من شأن الأصولي البحث عن معاني المحدودة للمواد اللفظية، وإنما يبحث ماذا؟ عن معاني بعض الهيئات الإفرادية أو التركيبية التي وقع النزاع في تحديد معناها، والتي يكون تحديد معناها له دخالة في استنباط الحكم الشرعي في شتى المجالات الفقهية كما أوضحنا فيما سبق. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب. الباب الأول المشتق أيها الإخوة، الباب الثاني الأوامر، الباب الثالث النواهي، الباب الرابع المفاهيم، الباب الخامس العام والخاص، الباب السادس المطلق والمقيد، والباب السابع المجمل والمبين. طيب الباب الأول المشتق، بالنسبة للمشتق أيها الإخوة، قال: اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، ومجاز في من قضى عنه التلبس، أو أنه حقيقة في كليهما، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما، للأعم منهما يعني من المتلبس ومن قضى عنه التلبس، بعد اتفاقهم على ماذا؟ على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، هذا شرحناه كله بالأمس. قال: ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول. شو هو الأول؟ أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني، وهو أنه ماذا؟ حقيقة في الأعم مما تلبس بالمبدأ أو انقضى عنه التلبس. والحق هو الأول، هو القول الأول أنه حقيقة في خصوص المتلبس. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. هذه التفصيلات يا أخوان تجدونها في كتاب مثل كتاب الكفاية، تجدون الإشارة إليها. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، وهو أصعب ما فيها، لاحظوا أصعب ما في المسألة ما هو؟ أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. لأنه أحيانا كثير يوقعون الكلام في المسألة من دون تحرير محل النزاع فيها بدقة، ويكون الخلاف بين العلماء خلافا لفظيا لا معنويا، يعني ما يثبته أحدهما غير ما ينفيه الآخر، وليس محل النفي والإثبات واحدا، والاختلاف بينهما في اللفظ لا في المعنى، وفي التعبير لا في حقيقة الحال وحقيقة الأمر. لذلك يا أخوان من أهم المسائل في الأبحاث العلمية تحرير محل النزاع بدقة، تعيين موضع النقد والإبرام بدقة، حتى لا يكون كل واحد يتكلم عن أمر غير الأمر الذي يتكلم عنه الآخر، ولا يجمع بينهما سوى اللفظ المشترك اللي هو يوجب الإيهام ويوجب وقوع الخلاف والنزاع. قال: ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول. لا بأس، من طرق التعريف بالمثال، مثال على مسألة المشتق يوضح شو طبيعة الخلاف بين العلماء. قال: نقول إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس.
شيخنا بس قبل أن أول مرة هو يذكر أراء الأشاعرة يعني خصوص هذه المسألة.
لا، الماتن وغيره من المصنفين في علم الأصول عندنا، في عندنا يا أخوان مسائل أصولية حدثت في الأزمنة المتأخرة وما كان لها ذكر ولا أثر في كتب المتقدمين من علمائنا، سواء فضلا عن علماء الأصول عند العامة، من قبيل والله هلأ نحن بنجي بنبحث مثلا مثبتات الأصول حجي أو ليس بحجي، استصحاب العدم الأزلي، هذه أبحاث أصولية حدثت في أزمنة متأخرة من عند شيخنا الأنصاري، أو بعضها حدث بعد زمن الأنصاري عند الشيخ النائيني، مسألة الشرط المتأخر وغير الشرط المتأخر. وعندنا أبحاث أصولية شيخنا، لا أبحاث أصولية عريقة كانت موجودة ومطروحة في زمن أصحاب الأئمة وفي زمن قدماء العلماء من المتكلمين، سواء عند الشيعة أو السنة، لأنه كثير من المباحث الأصولية أولا هي مباحث أصولية عريقة يعني قديمة، وثانيا جذورها جذور كلامية، لذلك تجدها في كلمات الأشاعرة والمعتزلة. يعني مثلا البحث عن حجية الإجماع الأصل فيه كلامي، لأنه من جملة ما استدل به العامة على مشروعية خلافة أبي بكر هو ماذا؟ إجماع الأمة على تولية أبي بكر، والشيعة رفضوا حجية هذا الإجماع. انبثق البحث عن حجية الإجماع من علم الكلام، ولذلك إذا بترجعوا إلى الكتب العقائدية الكلامية القديمة مثل الشافعي في الإمامة لعلم الهدى المرتضى وغيره من الكتب اللي قد تكون أقدم حتى من الشافعي، تجدون أنه حيز كبير من الكتب الكلامية البحث عن حجية الإجماع، البحث عن حجية أخبار الأحاد، حتى لأنه العام بنوا دينهم على ماذا؟ على أخبار الأحاد. يعني أبو بكر خبر واحد وهو ماذا؟ أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، بنى عليها مسألة ماذا؟ غصب فدك من يد الزهراء سلام الله عليها، وما ترتب على غصب فدك من استقواء للقوم على غصب الخلافة. أو مثلا يستدلون على خلافة أبي بكر بخبر واحد مروي أنه النبي أمره أن يصلي مكانه في حال مرضه ويستفيدون منه مسألة الخليفة. لذلك هاي الأبحاث أولا جذورها كلامية، مثلا بحث المشتق أيضا من الأبحاث اللي جذوره كلامية، لأنه من جملة ما وقع الكلام فيه فيما يرجع إلى بحث المشتق آية لا ينال عهدي الظالمين، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. بلي والبعض بنوا الاستدلال بهذه الآية على بحث المشتق. إذا قلنا المشتق حقيقة في خصوص المتلبس، فعند ذلك من تلبس بظلم فيما مضى ثم زال تلبسه بالظلم لا يقال عنه ظالم. فالعامي مثلا يقولون هذه الآية لا تنفي إمامة أبي بكر وعمر، ليش؟ لأنهما صحيح كانا على الكفر في الجاهلية وكانا يعبدان الأصنام، إلا أنهما ماذا؟ بعد البعثة أسلما وحسن إسلامهما، فحين توليا الخلافة لم يكن يقال عنهما أنهما ظالمان على نحو الحقيقة، كانا ظالمين بس لا يقال الآن ظالم. لا، لأنه انقضى تلبسه بالمبدأ. بعض الشيعة حتى يردوا على العام ويستفيدوا من الآية إبطال إمامة أبي بكر وعمر قالوا لا، المشتق حقيقة في الأعم، فهؤلاء بما أنهما تلبسا بالظلم فيما مضى وإن زال تلبسهما حين توليهما الخلافة على مبناكم، يعني زال تلبسهما حين، ولكن يصدق عليهما أنهما ظالمان لأن المشتق حقيقة في الأعم. إن شاء الله نحن في نهاية البحث لح نتعرض لخصوص هذه الآية ولح نبين أن دلالة هذه الآية على بطلان إمامة أبي بكر وعمر لا تقتني على مسألة المشتق، سواء كنا في بحث المشتق متلبسيين أو أعميين، فهذه الآية من جملة الآيات الدالة دلالة قطعية على خلافة كل من تصدى لأمر الخلافة بعد رسول الله وتقدم على أمير المؤمنين عليه السلام. إذا سيأتي في ذلك البحث، لذلك بتلاقي في جملة من هالمسائل
غير على شو؟
على بطلان كل من خلافة كل من تصدى للخلافة بعد رسول الله وقبل أمير المؤمنين عليه السلام، بل يعني على بطلان خلافة الأول والثاني والثالث. لذلك بتلاقي في جملة من هالمسائل الأصولية الأشاعرة ذهبوا إلى كذا والمعتزلة ذهبوا إلى كذا. الأشاعرة والمعتزلة صحيح متكلمون، بس كثير من مسائل علم الأصول جذورها كلامية، جاءتنا من علم الكلام إلى علم أصول الفقه، وأنتم بتعرفوا المسائل الكلامية انفتحت بين المسلمين قبل أن ينفتح باب البحث في المسائل الأصولية أمامهم. من جهة هي مسائل عريقة، ومن جهة أصولها وجذورها كلامية. مسألة المشتق من المباحث الأصولية العريقة ذات الجذر الكلامي أيضا، لذلك بتلاقي الشيخ بمثل المسائل بيقول لك الأشاعرة قالوا هيك والمعتزلة قالوا هيك، أما في مسائل أخرى هي من مستحدثات مسائل علم الأصول فما في مجال لطرح أقوال أشاعرة أو معتزلة. قال ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، لا تتوضأ بالماء المسخن. مسخن ماذا؟ مشتق أو ليس مشتق؟ مشتق، اسم مفعول، مسخن بالشمس. طيب، فمن قال بالأول، شو بالأول؟ أن المشتق حقيقة في خصوص
المتلبس،
لابد أن لا يقول بكراهتهما أي الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس. يا أخوان، لأنه نحن ميزنا بالأمس بين المشتق وبين مبدأ الاشتقاق، يعني ضارب عالم مشتق، شو هو مبدأ الاشتقاق؟ العلم. ضارب مشتق، شو هو مبدأ الاشتقاق؟ الضرب. مسخن أو ساخن مشتق، شو مبدأ الاشتقاق؟ السخوني، اللي هي صفة يتلبس بها الماء فيقال بأنه مسخن. طيب، بما أن السخوني هي مبدأ الاشتقاق، إذا كنا متلبسيين هذا الماء الذي سخنته الشمس ثم زالت سخونته، بعد أن زالت سخونته يصدق عليه حقيقة أنه مسخن بالشمس؟
لا
يصدق عليه حقيقة. فإذا لم يصدق عليه حقيقة أنه مسخن بالشمس يكره الوضوء أو الغسل منه؟
لا
يكره الوضوء أو الغسل منه. أما إذا كنا أعميين نقول هذا الماء الذي سخنته الشمس حتى بعد بعدما زال تلبسه بالمبدأ، حتى بعدما زالت سخونته يصدق عليه حقيقة أنه مسخن، فنقول الآن وهو بارد قد زالت سخونته يقال حقيقة مسخن بالشمس ويكره الوضوء والغسل به. لذلك قال فمن قال بالأول أي وضع المشترك بخصوص المتلبس الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال لا بد أن لا يقول بكراهتهما أي الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس. شأن انقضى عنه التلبس يعني زالت سخونته التي حدثت بسبب الشمس، زالت وانقضت، لأنه عنده يعني عند القائل بالأول، عند القائل عند المتلبس لا يصدق عليه أي على هذا الماء حينئذ، يعني حين تزول سخونته ويبرد أنه مسخن بالشمس، لا يصدق عليه أنه مسخن بالشمس حقيقة. هلأ مجازا حتى المتلبس ما بمانع من إطلاق المسخن بالشمس على هذا الماء مجازا باعتبار ما كان عليه، بس نحن يا أخوان الأصل في الألفاظ الواردة في لسان الشارع إنه بنحملها على معانيها الحقيقية ولا معانيها المجازية. معانيها الحقيقية أصل الحقيقة، قلنا بنعرف إذا قال المولى أكرم عالما، هلأ بروح بجيب له والله ولد صغير أو إيتني بعالم، بروح بجيب له ولد صغير وبقول له هذا يقال له عالم مجازا بعلاقة الأول، عالم يعني عالم حقيقة مو عالم مجازا، أصالة الحقيقة محكمة. فمراد الشيخ لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس حقيقتان، وأنتم بتعرفوا أن الألفاظ الواردة في لسان الشارع الأصل فيها أن تحمل على معانيها الحقيقية ما لم تقم قريني على إرادة معنى المعنى المجازي منها. فلا يصدق عليه أنه مسخن بالشمس حقيقة بل كان مسخنا، فإن قيل عليه فإن قيل عن هذا الماء مسخن بيكون هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ مجازي. ومن قال بالثاني
الأعم
يعني الأعمي لا بد أن يقول بكراهتهما أي الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، مو حين السخونة، مو فقط حين تكون هذه السخونة موجودة بل حتى ما حتى بعدما تزول السخونة ويبرد الماء يكره الوضوء منه. ليه؟ لأنه حقيقة يصدق عليه أنه ماء مسخن بالشمس، لأنه هذا أعم المفروض. بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، لأنه أي هذا الماء عنده أي عند الأعمي يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز حتى بعد زوال السخونة حقيقة وبلا مجاز يصدق عليه أنه مسخن بالماء. واضح الكلام؟ ولتوضيح ذلك الآن بعدما جاء بمثال، هذا المثال فائدته أنه أيضا يوضح للطالب ثمرة بحث المشتق أو ما يمكن أن يكون ثمرة لبحث المشتق. الآن ماذا يشرع الماتن في تحرير محل النزاع في مسألة المشتق ضمن عرض نقاط أربعة؟ قال ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، أي صعوبة تحرير محل النزاع بدقة، ثم نذكر القول المختار ودليله. يا أخوان النقطة الأولى اللي تعرض إليها الماتين لأجل تحرير محل النزاع بدقة في مسألة المشتق هي بيان الفرق بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي، لأنه قد يتوهم الطالب أن المشتق المبحوث عنه هنا هو المشتق بحسب الاصطلاح النحوي، فنبه الماتن أنه مقصودنا من المشتق في هذا البحث معنى خاص واصطلاح أصولي خاص يختلف عن الاصطلاح النحوي في المشتق، وبين المشتق النحوي والمشتق الأصولي عموم وخصوص من وجه. حتى يتضح المشتق الأصولي عندنا لابد أن نستذكر أولا المشتق في النحو ما هو. المشتق في علم النحو أيها الإخوة ما كان له وضع بمادته ووضع بهيئته ويقابله الجامد، وهو ما كان له وضع واحد بمادته وهيئته معا. مثلا يا أخوان أسماء الأجناس إنسان، حجر، شجر، هي بعلم النحو مشتقات أو جوامد؟ جوامد. اسم المعنى كرم، شجاعة، خوف، مشتقات أو جوامد؟ جوامد. أسماء المحسوسات لا، كرم، شجاعة، خوف، هذه كلها جوامد، وضع واحد بهيئتها ومادتها معا. أسماء المحسوسات نرجس، فلفل، إلى غير ذلك، طماطم، كلها هذه جوامد. طيب المشتقات ما هي عند النحاة اللي لها وضع بمادتها ووضع بهيئتها؟ المشتقات عند النحاة كما تعرفون ثمانية، اللي هي الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، ثمانية أو تسعة، هذه هي المشتقات عند النحاة. نعم.
المصدر.
لا لا، المصدر هو بعد مصدر الاشتقاق، على الخلاف بين الكوفيين والبصريين إنه الفعل هو مصدر الاشتقاق أو أن المصدر هو مصدر الاشتقاق.
أقول كوفيين ما يكون الفعل.
بلى. الآن سنبين هذا نحويا، وأما من ناحية أصولية فالفعل خارج عن المشتق الأصولي، كلامنا لا يشمل الفعل. الآن سيتضح، بالي الكوفيون أقرب إلى الأصوليين. طيب هذا بالنسبة للمشتق النحوي، وذكرنا أقسام المشتق النحوي. طيب المشتق الأصولي ما المقصود منه؟ المشتق الأصولي أيها الإخوة المقصود منه كل ما يحمل على الذات بلحاظ عروض صفة خارجية عليها، هذا هو المشتق الأصولي. مثلا عالم يحمل على الذات أو لا يحمل على الذات؟ يحمل على الذات، يعني يقال زيد عالم، فتحمل عالم على ذات زيد. بأي لحاظ تصح حمل العالم على زيد؟ بلحاظ اتصاف زيد بصفة خارجة عنه وهي العلم. قاتل تحمل على زيد بلحاظ اتصافه بصفة خارجة عنه وهي القتل، تلبسه بصفة خارجة عنه وهي القتل. فإذا المشتق في الأصول كل ما يحمل على الذات بلحاظ عروض صفة خارجة عنها عليها، وبالتالي يكون بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموما وخصوصا من وجه. ليش بينهما عموم وخصوص من وجه؟ لأنه أنتم بتعرفوا مرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين كليتين. يا أخواني المشتق الأصولي والمشتق النحوي يشتركان في مثل اسم الفاعل واسم المفعول، ضارب ومضروب. ضارب ومضروب اسم الفاعل واسم المفعول، هل هما من المشتقات نحويا؟ نعم، لأنه عنده وضع للمادة ووضع للهيئة. مادة الضرب لها وضع، وهيئة فاعل وهيئة مفعول لها وضع، فاسم الفاعل واسم المفعول من المشتقات النحوية. هل هما من المشتقات الأصولية؟ نعم، لأن ضارب ومضروب وصفان يحملان على الذات ويجريان عليها بلحاظ اتصافها بصفة خارجة عنها. طيب يفترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي في ماذا؟ شو هي الأمور اللي هي مشتق نحوي وليست من المشتق الأصولي؟
اسم اسم الزمان،
الفعل، الفعل مو اسم الزمان، الفعل أيها الإخوة، فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الآمر. الأفعال مشتقات نحويا أو ليست مشتقات نحويا؟ مشتقات لا أقل عند البصريين، هي مشتقات. طيب ولكن هل ينطبق عليها التعريف الأصولي للمشتق؟ لا ينطبق عليها. ليش؟ لأنه يا إخوان الفعل يحمل على الذات أو يسند إلى الذات، يسند إلى الذات ولا يحمل على الذات. ونحن أخذنا في تعريف المشتق الأصولي أن يكون مما يحمل على الذات، لا، والفعل لا يحمل على الذات. أنت عندما تقول زيد يضرب أنت لم تحمل يضرب على زيد، وإنما أسندت الفعل إلى الذات ولم تحمله عليها. وفرق بين النسبة الحملية والنسبة الإسنادية. لذلك أيها الإخوة الأفعال الثلاثة اللي هي فعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر، ماذا؟ ليست هي من المشتق النحوي عند البصريين وليست من المشتق الأصولي. ليش؟ لأنه لا تحمل على الذات وإنما تسند إلى الذات. طيب بتقولي هذا عند البصريين، بل الأفعال هي من المشتقات، أما عند الكوفيين ليست من المشتقات. عند الكوفيين هي مصدر الاشتقاق ومبدأ الاشتقاق. أقول لك أخو المصدر، المصدر أيضا يا أخوان المصدر عند الكوفيين مشتق أو ليس بمشتق؟
مشتق.
مشتق. المصدر يحمل على الذات؟
نعم.
المصدر يحمل على الذات؟ لا يحمل على الذات إلا بضرب من المجاز. يقال زيد عدل، مبالغة، زيد عدل، وإلا المصدر على نحو الحقيقة لا يحمل على الذات. لا يقال
عدل مش مصدر،
بل
عدل فعل صوت مبالغ.
حتى لا، مثلا لو قلنا
زيد العدل،
حتى هذا مبني على المجاز والمسامحة، لأنه ماذا؟ لأن المصدر لا يحمل على الذات إلا بضرب من التوسع والمجاز والمسامحة. فإذا المصدر عند الكوفيين هو من المشتقات ولكنه ليس مشتقا أصوليا، لأنه أخذنا في المشتق الأصولي قابلية الحمل على الذات والمصدر لا يقبل الحمل على الذات. عندما أقول حاتم الكرم، إذا ماذا؟ مجاز في الإسناد، وإلا لا يصح حمل الكرم على حاتم، لا يصح حمل الكرم. ليش؟ لأن حاتم جوهر وذات، والكرم ماذا؟ كما نقول كما في النحو مرة معكم، الليلة الهلال، الليلة الهلال، هذا لابد أن يكون على تأويل الليلة
رؤية
الهلال، رؤية الهلال أو الليلة طلوع الهلال. فكذلك في مثل حاتم الكرم وزيد العدل، هذا الحمل مبني على المجاز وعلى التأول وعلى التوسع وليس حملا حقيقيا، ولا يحمل المصدر على الذات حقيقة ولا يجري عليها حقيقة. طيب هذا فيما يرجع إلى افتراق ماذا؟ إلى افتراق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي. يعني هذه مشتقات نحوية، منها مشتقات أصولية. الأفعال الثلاثة عند البصريين مشتقات نحوية ليست مشتقات أصولية. المصدر عند البصريين مشتق نحوي ليس مشتقا أصولي. طيب افتراق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في ماذا؟ في مثل حر وعبد، يرحمكم الله، حر وعبد، هذه بحسب التعريف الأصولي للمشتق مشتقات أو ليست مشتقات؟ مشتقات. بتقول زيد حر وعمر عبد، تحمل على الذات، تحمل على الذات بلحاظ صفة خارجة عنها عارضة لها. فإذا حر وعبد هذه مشتقات أصوليا، بس نحويا زوج، زيد زوج هند، حر عبد، نحويا هذه مشتقات أو جامدات؟ جوامد وليست مشتقات. فإذا أثبتنا أن المشتق الأصولي والنحوي يشتركان في مثل اسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، يفترق المشتق النحوي عن الأصولي في ماذا؟ في الأفعال الثلاثة وفي المصدر، ويفترق المشتق الأصولي عن النحوي في ماذا؟ في مثل زوج وحر وعبد ونحو هذه الألفاظ. فثبتت أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هي العموم والخصوص من واجب. وبعد هذه المقدمة نقول أيها الإخوة، كلامنا في مسألة المشتق في المشتق الأصولي اللي يحمل على الذات بلحاظ صفة خارجة عنها عارضة عليها، ولذلك نستطيع أن نقول أنه يعتبر في المشتق بحسب الاصطلاح الأصولي ركنان لا بد من توفرهما حتى تكون الكلمة المبحوث عنها من المشتق بحسب الاصطلاح الأصولي. الركن الأول أيها الإخوة أن يكون الكلمة بما لها من معنى مما تحمل على الذات وتجري عليها وتصلح لأن تكون عنوانا لها، صحيح؟ لأنه قلنا يحمل على الذات. فالركن الأول لابد أن يكون الكلمة حتى تكون مشتقا بالاصطلاح الأصولي مما تحمل على الذات تجري عليها تصلح أن تكون عنوانا لها. ولذلك نحن خرجنا الأفعال، شو قلنا؟ الأفعال لا تحمل، تسند. زيد يضرب، إذا أنت أسندت فعل الضرب إلى زيد، بس ليس يضرب عنوانا لزيد مثل ما أنه العالم عنوان لزيد ينطبق عليه، لا لا، أنت أسندت الضرب إلى زيد. فلن لابد من تحقق هذا الركن، أن تكون الكلمة بما لها من معنى تحمل على الذات تنطبق عليها تصلح أن تكون عنوانا لها. الركن الثاني يا أخي،
زيد يضرب، زيد يضرب هي بقوة زيد ضاربا، فضارب تسند تحمل،
نعم،
فألا تكون يضرب أيضا؟
لا طبعا،
فرق يضرب كضارب، نعم.
فرق بين زيد ضارب وبين زيد يضرب، وهذا الفرق رح يتضح معنا فيما يأتي من أبحاث إن شاء الله. ضارب اسم فاعل، يضرب هو فعل، وفرق بين الفعل وبين اسم الفاعل في موضع في إيه، طبعا في المادة مشتركة، بس الفرق فيما وضعت له الهيئة، هيئة فاعل وضعت لمعنى، وهيئة فعل اللي هي في زيد ضربة وضعت لمعنى آخر. الركن الثاني أيها الإخوة أن تكون الذات مما يتصور بقاؤها مع زوال اتصافها بالمبدأ، وهي نقطة مهمة يا أخوان أرجو منكم الانتباه إليها، أن تكون الذات مما يتصور بقاؤها مع زوال اتصافها بمبدأ الاشتقاق. مثلا عندما أقول زيد ضارب، كلمة ضارب قلنا خلينا نشوف هل تحقق فيها الركنان أم لا. ضارب تحمل على الذات وتصلح أن تكون عنوانا لها منطبقا عليها أم لا؟ نعم تحمل. طيب بعد زوال اتصاف الذات، الذات شو هي؟ الذات مقصودنا من الذات التي نحمل عليها المشتق، زيد ضارب، ضارب هو المشتق، الذات ما هي؟ زيد. هذه الذات وهي زيد بعد زوال اتصافها بالمبدأ، شو هو المبدأ؟ الضرب، تبقى محفوظة أو لا يتصور بقاؤها؟ تبقى محفوظة، زيد يصدر منه الضرب، وبعد صدور الضرب منه وزوال اتصافه بالمبدأ يبقى زيد قائما ومحفوظا. ليش عم نشترط هالركن الثاني يا أخوان؟ لأنه نحن بشو بدنا نتنازع؟ أنه بعدما ينتفي المبدأ هذه الذات يصدق عليها المشتق حقيقة أو مجازا؟ ما بدها تكون الذات محفوظة حتى نتنازع أنه بعد زوال المبدأ يصدق عليها المشتق حقيقة أو مجازا؟ بدها تكون الذات محفوظة. لو كانت الذات تزول بزوال المبدأ هل يبقى معنى للنزاع أن صدق المشتق على هذه الذات بعد زوال المبدأ حقيقة أو مجاز؟ سالبة بانتفاء الموضوع. لا بقاء للذات بعد زوال المبدأ حتى نتنازع أنها بعد زوال المبدأ صدق المشتق عليها حقيقة أو مجاز. لذلك هذا الشرط لابد منه حتى يتأتى النزاع أنه بعد زوال اتصاف الذات بالمبدأ صدق المشتق عليها حقيقة أو مجاز.
هذا مش بصير من أركان المشتق، بصير من أركان جريان النزاع في المشتق.
بلي نحن هذا نحن في نحن في نحن عم نعرف المشتق الأصولي أصلا بما هو محل النزاع في هذه المسألة. ولا الأصوليون ما لهم هني يعني ما عنده الرغبة إنه يأسسوا لمصطلح في لفظ المشتق على خلاف المصطلح النحوي اعتباطا. الأصوليون عبروا بكلمة مشتق عما هو محل النزاع في هذه المسألة، لذلك كل ما هو خارج عن محل النزاع في هذه المسألة خارج من تحت تعريف المشتق الأصولي. الأصولي مش هيك ارتجالا عم يعرف كلمة ويجعلها معنى خاص خلاف ما عند النحاة، استعمل هالكلمة للتعبير عن محل النزاع في هذه المسألة. فإذا يعتبر في المشتق الأصولي هذان الركنان حتى ماذا؟ حتى يقع النزاع والكلام فيه في مسألتنا هذه. قال: اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح من المشتق ومن الجامد، مراد واضح النحاة ما وضع بهيئته ومادته فهو جامد، وما كان له وضع لهيئته ووضع لمادته فهو مشتق، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا. هذا المهم، مقصود النحاة من المشتق واضح بس مش هو المقصود من النزاع في هذه المسألة، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه هنا في هذه المسألة عموم وخصوص من واجه، لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار، ها لاحظ، يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها، باعتبار قيام صفة خارجة عنها تزول عنها، ومع زوال الصفة الذات تبقى محفوظة أو تزول بزوالها؟ تبقى محفوظة. لذلك بيتوضح عندكم يا أخوان مثل ناطق داخل بمحل النزاع أو خارج عن محل النزاع بالنسبة إلينا.
لسه حيوان ناطق؟
ناطق، مش اسم فاعل ناطق؟ خارج عم ليه؟
مع زوال تزول الذات
لخصوصية بالمادة، مادة النطق، لأنه الناطقية فصل مقوم للإنسان. زيد الناطق، الناطقية تحمل على الإنسان بلحاظ ماذا؟ اتصاف هذه الذات بالنطق. طيب إذا زال اتصاف الذات بالنطق تزول الإنسان الناطق، نخلوه تزول الذات، لأنه ماذا؟ لأنه الناطقية من مقومات ذات الإنسان، فلا يبقى مجال للنزاع في ماذا؟ في أن هذه الذات بعد زوال اتصافها بالوصف صدق المشتق عليها حقيقة أو مجاز. ما في مجال اتنازع أنه ماهية الإنسان إذا زال اتصافها بالنطق بيبقى بيصدق عليها الناطق حقيقة أو مجازا، لأنه إذا زال الاتصاف بالنطق زالت ماهية الإنسان. بلي باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها، ولح يبين فيما بعد الشيخ أنه ولا تزول الذات بزوال هذه الصفة، وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد. لذلك نحن دخلنا بالبحث مثل ماذا؟ مثل زوج، مثل حر، مثل عبد، وإن كانت جوامدا عند النحاة كلفظ الزوج والأخ والرق ونحو ذلك، هي جوامد عند النحاة بس ينطبق عليها تعريف المشتق الأصولي وداخل في محل نزاعنا. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه المشتق الأصولي ولا المصدر، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين للنقطة التي ذكرتها لكم أثناء الشارح. والسر في ذلك أن موضع النزاع هنا في مسألتنا واللي نحن بدنا نعرف المشتق الأصولي بحيث يكون ماذا؟ منطبقا على محل النزاع في هذه المسألة فقط، يعتبر فيه شيئان. الأول أن يكون جاريا على الذات بمعنى أن يكون حاكيا عنها وعنوانا لها نحو اسم الفاعل واسم المفعول، زيد ضارب، عمرو مضروب، اسم المكان كربلاء، مقتل أبي عبد الله والآلة، هذا مثلا منشار إلى غير ذلك وغيرهما من المشتقات، وما شابه هذه الأمور من الجوامد، يعني وما أشبه هذه المشتقات من جوامد نحوية مثل زوج وأخ كما تقدم معنا، هذه كلها داخلة في المشتق الأصولي. هذه الجوامد أخ وزوج ورق وعبد تشابه المشتقات في ماذا؟ في أنها تجري على الذات، تنطبق على الذات، تكون عنوانا حاقيا عن الذات. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر. ليه؟ لأنها كلها يعني الأفعال والمصادر لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها، وإن كانت تسند
إليها
إلا أنها لا تكون عنوانا حاكيا عن الذات ومنطبقا عليها.
شو الفرق طب دائما الحمل والإسناد؟
بلي
شو الفرق دائما الحمل والإسناد؟
نبين إن شاء الله، سأبين فيما يأتي إن شاء الله الفرق الدقيق، وليش أن الأفعال والمصادر لا تقبل الحمل على الذات وإنما تسند إليها، إن شاء الله يأتيها. الركن الثاني ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على الذات، مثل العلم بالنسبة للعالم، بمعنى أن تكون الذات باقية ومحفوظة لو زال تلبسها بالصفة، فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى، والذات تلك الذات في كلا الحالين، بحالة التلبس بالصفة وبحالة عدم التلبس بالصفة، الذات محفوظة.
هون يجب الناطق.
وإنما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل. ليش عم نشترط هالشرط؟ حتى نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس، وإلا بصير هذا النزاع سلبي بانتفاء الموضوع. ما فينا نتنازع عن صدق المشتق على الذات بعد انقضاء التلبس حقيقة أو مجاز. ليه؟ إذ لا ذات بعد انقضاء التلبس. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس، لا حقيقة ولا مجازا، إذ لا ذات حتى يكون صدق المشتق عليها حقيقة من جهة أو مجاز من جهة أخرى. وعلى هذا لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها فلا يدخل في محل النزاع وإن صدق عليها اسم المشتق، فلتكن هي مشتقات بس ما بتدخل بالمشتق الأصولي، مثلما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول، النوع والجنس والفصل تنتفي الذات بانتفائها أو لا؟ مولانا ألا يحمل إنسان على زيد ويقال زيد إنسانون، بس الإنسانية تنتزع من حاق ذات زيد، مبدأ اشتقاقها هو حاق ذاتي زيد، وبزوال مبدأ الاشتقاق تزول الذات فلا يبقى معنى لحمل المشتق على الذات، سواء كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات كالناطق والصاهر والحساس والمتحرك بالإرادة، كلها هذه وإن كانت مشتقات نحويا بس داخل بالمشتق الأصولي لا. ليش؟ لخصوصية فيها، وهي أن الذات تزول بزوالها، الذات متقونة بها وتزول بزوالها. واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، يكره التخلي تحت الشجرة المثمرة، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة. فيقال هل يبقى، لأن الدليل ماذا أخذ فيه؟ عنوان الشجرة المثمرة. طيب مثمرة مشتق والركنان موجودان فيه، الذات تبقى محفوظة أو لا تبقى محفوظة؟ مع وجود الثمرة الشجرة محفوظة، ومع زوال الثمرة الشجرة محفوظة. الكلام أنه إذا أثمرت الشجرة ثم زالت ثمرتها بعد زوال ثمرتها يقال مثمرة حقيقة أو لا يقال مثمرة إلا مجازا؟ فهل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة؟ عفوا، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع. لو زالت الثمرة عن الشجرة فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس، أو لا يصدق عليها اسم المثمرة إلا مجازا فلا يكره الجلوس؟ أما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة، مو زالت الثمرة، قطعت الشجرة وألقيت، الآن بعد في شجرة أو الشجرة من أصلها زالت، فبعد في محل النزاع يكره أو لا يكره؟ لا. ليه؟ لأنه أصلا مأخوذ عنوان الشجرة المثمرة، وبعد القطع هذه لا يقال لها شجرة أصلا، هذه خشبة تسمى بالشجرة مجازا بلحاظ ما كانت عليه. قال أما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة فإنها لا تدخل في محل النزاع، لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها وهو وصف الشجرية، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها، لم تعد شجرة. قوام الشجرة بأن تكون ماذا؟ نابتة في الأرض، مو أنه جذع مقطوع وملقى، بل فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا. وأما الخشب فهو ذات أخرى، الآن إذا قطعت الشجرة وألقيت على الأرض وجاء شخص وجلس عندها وتغوط، يقال أنه جلس عند الشجرة؟ لا، جلس عند الخشبة مو عند الشجرة، فما في كراهة جزما. قال فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا. وأما الخشب فهو ذات أخرى، لم يكن فيما مضى قد صدق عليه بما أنه خشب وصف الشجرة المثمرة حقيقة. هذا الموجود الآن خشب، وهذا الخشب لا يقال له على نحو الحقيقة في حال من الأحوال أنه ماذا؟ شجرة، فضلا عن أن يكون شجرة مثمرة، لأن الخشب شيء، الشجرة من الخشب، ولكن الخشب شيء والشجر شيء آخر، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس. تتمة المطلب تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الشجرة من الخشب أم هي مصدر الخشب؟
بلي الشجرة بلي